بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ومن بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنه مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب، بين نتناول فيها السيرة تناولا سريعا لنعرف المراحل الأساسية التي مرت بها سيرة الحبيب وحياته صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى صلح الحديبية. تمام، لكن لسه ما بدأناش في بنود الصلح. فقبل ما نبدأ في بنود الصلح عايزين نراجع مع بعض كده وصلنا لفين في الوضع السياسي والعسكري لشبه الجزيرة العربية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل لفين في المرحلة اللي احنا فيها دي؟ طبعا احنا اتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاث قوى رئيسية بتناوي الدعوة، أولها هي قريش ومن حالفها، وثانيا الأعراب غطفان وبني ثعلبة وبني كلب وفزارة وبني أسد وبني ثعلبة، كل هؤلاء يسمون الأعراب، وثالثا اليهود. دول الثلاث قوى الرئيسية التي تناوي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج، وفي الداخل كان إيه؟ في المنافقون. تمام؟ طيب في المرحلة اللي احنا فيها بتاعت السنة السادسة من الهجرة وصلح الحديبية تحولت الأمور وتغيرت تماما بعد غزوة الأحزاب. ليه؟ لأن في غزوة الأحزاب اجتمعت كل القوى على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. قريش جاءت بأربعة آلاف مقاتل، غطفان والأعراب جم بستة آلاف مقاتل، بقى كده عشرة آلاف مقاتل. بنو قينقاع وبنو نضير أجلوا عن المدينة، ما عادش إلا مين؟ بنو قريظة. فبنو قريظة خانوا العهد وتعاونوا مع اليهود، يبقى مع قريش، يبقى إذن إيه؟ اليهود كمان. يبقى إذن الأعراب وقريش واليهود هم ثلاث قوى الكبرى قد اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ولما الله عز وجل أرسل عليهم الريح واندحروا وعادوا مرة أخرى من حيث أتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهو عائد إلى المدينة، اليوم نغزوهم ولا يغزون. خلاص بقى هم جابوا آخرهم كده، ده كان آخر مرحلة في الصراع العسكري مع النبي عليه الصلاة والسلام، إن هم يجوا ناحية المدينة. كان قبل الأحزاب كل مرة هم اللي بيجوا، يعني في بدر هم اللي جم، في احد هم اللي جم، كل المعارك دي كان هم اللي بيجوا الى المدينه. من بعد الاحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص هتبدا السرايا والغزوات هي التي تخرج من المدينه الى الاعراب والى قريش. تمام؟ وبعدها بدا النبي صلى الله عليه وسلم في 21 سريه وغزوه قبل صلح الحديبيه، او قبل ايه؟ عمره الحديبيه. في 21 سريه وغزوه هرجعهم سريعا. طبعا الاحزاب زي ما قلنا جمع فيها اليهود وقريش والأعراب من غطفان وأشجع وأسلم وفزارة وبنو أسد وبنو سليم، دول اللي اتجمعوا فين؟ في الأحزاب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الأحزاب إن هو يكسر العظام، يعني يسموها حرب تكسير العظام، إنه يجيب بقى إيه؟ الأزرع العسكرية الصغيرة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لها السرايا والغزوات. السرية هي التي كان عليها صحابي، والغزوة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت تخرج إيه؟ سرايا وغزوات ل تقص هذه الأزرع العسكرية التي في الجزيرة، سوى بقى ما عادش الاثنين كبار اللي هم مين بقى؟ خيبر آخر تجمع لليهود في الجزيرة العربية، وقريش، والباقي بقى مجموعة من الأعراب متفرقة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في 21 سرية وغزوة يحاربهم. أولها كانت معركة بني قريظة اللي اتكلمنا عنها، وقتل فيها 800 مقاتل من اليهود اللي هم كانوا كل المقاتلة بتاع بني قريظة، اتقتلوا بحكم مين؟ سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. تاني معركة على طول هي سرية القرطاء، احنا كلمنا على الكلام ده قبل كده بس بنراجعه سريعا. وكان عليها محمد بن مسلمة، وكانت لبني كلب او بني كلاب، هي قبيلة من نجد، دول كانوا تجمعوا ايضا في الاحزاب، وانتصر عليهم سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. بعدها سرية الغمر، وكان عليها عكاشة ابن محصن الى بني اسد، ودول برضو قبيلة من نجد. وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة بنو لحيان أو بني لحيان، ودولة المجموعة اللي هم كانوا خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا مجموعة القراء. لو تفتكروا بنو لحيان كانوا إيه؟ أعلنوا إن هم يسلموا، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعت لنا مجموعة من الصحابة يعلمون الإسلام، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة فقتلوهم، دول بنو لحيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إليهم وانتصر عليهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة اللي هي غزوة بني لحيان أقام في ديارهم، يعني هم لما علموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الجبال، فالنبي عليه السلام أقام في ديار بني لحيان عدة أيام، وظل يرسل السرايا حول بني لحيان، يعني بدأ ينشر الزعر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم
أرسل سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في مجموعة من الفرسان نحو مكة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد غزو مكة، لأن مكة ما زالت إيه هي القوة العسكرية الكبرى، هي وإيه خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل في حرب كبيرة، ولكن يريد إيه أن يكسر هذه الأزرع العسكرية الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه نحو مكة حتى وصل إلى قراع الغميم، ده مكان جنب مكة كده. فعلمت مكة بمقدم سيدنا أبو بكر، فانتشر الذعر والخوف، ثم عاد أبو بكر دون قتال. بعد ذلك غزوة الغابة. غزوة الغابة كلمنا عنها إن كان في عيينة ابن حصن، وده كان من أكبر زعماء الأعراب اللي كانوا في غزوة إيه الأحزاب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا كان استشار الصحابة أن يصالح عيينة ابن حصن على جزء من تمر المدينة، فرفض الصحابة ذلك. عيينة ابن حصن كان سيد بني فزارة، ودول كانوا جنب المدينة، دول كانوا أقرب الأعراب إلى المدينة اللي هم بني فزارة. فعيينة ابن حصن أرسل مجموعة من الفرسان ودخلوا إلى منطقة اسمها الغابة. دي منطقة كده فيها يعني زي غابة من اسمها، يعني مجموعة في منطقة فيها أشجار كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل فيها الإبل لترعى. فعيينة ابن حصن أرسل مجموعة من الفرسان أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإبل جميعا، وأسروا امرأة اللي هي زوجة ابن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. يعني سيدنا أبو ذر قتلوا ابنه وأسروا مراته، تمام، وأخذوا الإيه الإبل ورجعوا، وما كانش في غير سيدنا أبو ذر وسيدنا سلمة بن الأكوع. فسيدنا سلمة بن الأكوع ظل يطاردهم واستنقذ ما يستطيع من الإبل، ثم أرسل راعي إلى المدينة. الراعي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من المقاتلين واستنقذوا كل الإبل، تمام. فغزوة الغابة دي كانت بدايتها أن عيينة بن حصن هو الذي إيه أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مطاردتهم واستعاد كل الإبل، واستعاد المرأة اللي هي زوجة ابن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقتل هذا الإبن لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. دي غزوة الغابة. بعدها غزوة ذي القصة، ودي كانت لبني ثعلبة. احنا بنقول أسماء القبائل عشان نعرف إيه إن الغزوات دي كانت موجهة لإيه. أول حاجة بني كلاب، بني أسد، بني لحيان، ومعنا الوقت إيه اللي هم فزارة اللي هم بتوع عيينة بن حصن، وبعدين بني ثعلبة. دول المجموعة أصلا اللي كانت بتشارك في إيه في غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدبهم جميعا. بعد ذلك غزوة ذي القصة، ودي كانت غزوتين وراء بعض. الأولى كان عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وأغار عليه بنو ثعلبة فقتلوهم جميعا إلا محمد بن مسلمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة أخرى لذي القصة في نفس الشهر، عليهم أبو عبيد بن الجراح، وأخذوا بصأر هذه المجموعة. بعدين سرية الجموم، دي السرية التاسعة، وكان عليها زيد بن حارثة لبنو سليم. وسرية العيص، ودي السرية العاشرة بعد الأحزاب، ودي كان عليها زيد بن حارثة. ودي لها قصة لطيفة، أن كان هذه السرية موجهة لعير من عير قريش، وكان على العير من أبو العاص اللي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص بن الربيع اللي هو زوج السيدة زينب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما زال على الشرك. طبعا أبو العاص له قصة معنا قبل كده حكيناها، إن هو كان أسر في غزوة إيه؟ حد فاكر؟ غزوة بدر، صح. سيدنا أبو العاص كان ما زال على الشرك وأسر في غزوة بدر، وكانت السيدة زينب فين؟ كانت ما زالت في مكة. فلما أسر في بدر، السيدة زينب بعثت قلادة السيدة خديجة التي أهدتها لها في زواجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفدي زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة رق لها وبكى صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إيه إن شئتم أن ترسلوا لها أسيرها فافعلوا. فبالفعل أخذوا القلادة وإيه ورجعوا إيه أبو العاص إلى السيدة زينب. فأبو العاص كافأ النبي صلى الله عليه وسلم، رد له هذا المعروف بأن فعل ماذا؟ أرسل السيدة زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة زينب أسلمت وهاجرت، وبقي أبو العاص فين؟ في مكة، لحد السرية اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي سرية العيص. في هذه السرية كان أبو العاص على تجارة لقريش للشام، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة، فأثر أبو العاص وأخذ كل ما معه من المال. فلما جاء إلى المدينة، فعندما صلوا الصبح إذا بالسيدة زينب تصيح من داخل الحجرات قد أجرت أبا العاص. قالت إن إيه أبو العاص ده في جواري محدش يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمعتم ما قالت؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت به إلا الساعة. قال والله ما عرفش حاجة عن الموضوع ده. تمام. وقد أجرنا من أجرت يا زينب، خلاص يبقى هنجير أبو العاص محدش هيقتله، تمام. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا سراح هذا الأسير اللي هو أبو العاص ويردوا عليه كل المال، لهم إن شئتم رددتم المال وعاد به إلى مكة، وإن شئتم فهو الفيء الذي شرعه الله لك، عايزين تاخدوه دي فلوس كنت حرية، عايزين تطلقوه عشان خطري خلاص إيه. فطبعا الصحابة إيه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له إيه تركوه وأخذ المال. فأبو العاص هنا أراد الإسلام، وقع في قلبه الإسلام، فجاء بعض المسلمين وقالوا له يا أبا العاص ألا تسلم الآن وتغنم أموالهم؟ قال له إيه، طب ما تسلم الوقت وانت لسه معاك إيه فلوس قريش اللي هي الغنيمة اللي احنا واخدينها، تبقى بتاعتك تاخدها غنيمة وفي نفس الوقت تبقى إيه أسلمت وتنال الاثنين. قال بئس ما أشرتم علي به، أبدأ ديني بالغدر؟ يعني يبقى بداية دخولي في الإسلام أن أنا أغدر بقريش؟ لا والله. وأخذ المال وعاد إلى قريش ووفى كل واحد منهم حقه، رجع لكل واحد إيه فلوسه، وقال ألكم عندي حاجة؟ في حد له فلوس؟ قالوا لا. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول وأن محمد رسول الله، ولولا أن ظننتم أني أسلمت أريد مالكم لأسلمت في المدينة. يعني لولا إيه أن أنتم تفتكروا أن أنا كنت عايز أكل عليكم فلوسكم كنت أسلمت وأنا فين؟ في المدينة. رد الأموال وعاد مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه مرة أخرى من السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه. ودي كانت سرية إيه العيص، ودي كانت السرية العاشرة. هنلاقي إن هنا ما فيش إلا إيه معركتين مع قريش، الأولى اللي هي لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر نحو مكة وما عملش حاجة ورجع، والثانية هي إيه لما اعترض عيرا لقريش في سرية العيص. السرية الحادية عشر وهي سرية الطرق، كلمنا عنها قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى بني ثعلبة، هتلاقوا بني ثعلبة كذا مرة، بني كلاب كذا مرة، بني أو فزارة كذا مرة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيؤدبهم مرة تلو المرة حتى ينهكهم عسكريا، تمام. وانتصر فيها سيدنا زيد، وأرسل سيدنا زيد مرة أخرى في سرية حسمي إلى جزام، ودول أغاروا على سيدنا دحية الكلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد من الصحابة اسمه سيدنا دحية الكلبي إلى قيصر، وهو راجع من عند قيصر، قيصر أكرمه واداله أموال واداله ثياب جديدة وما إلى ذلك وقبل رسالته. فهو في طريق العودة أغارت جزام على دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا زيد ليؤدبهم ويسترد ما سلبوه من سيدنا دحية. وأيضا حدثت في هذه الغزوة أو هذه السرية شيء لطيف، يعني أن كان في مجموعة من بني جزام دول أسلموا، كان في مجموعة مشركين ومجموعة مسلمين، المجموعة المشركين هم اللي أغاروا على مين؟ على سيدنا دحية الكلبي. فالمسلمين راحوا للمشركين وأخذوا منهم ما أخذوه من سيدنا دحية وردوه على سيدنا دحية وهو في طريق عودته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا زيد لتأديب بني جزام اللي هم الكفار، لم يميز سيدنا زيد بين الكفار والمسلمين، فأصر من الاثنين وغنم من الاثنين، هو عارف ان كلهم ايه بني جزام، ما يعرفش مين المسلم ومين الكافر. فأرسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكوا له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، قضى ان سيدنا زيد يرد على المسلمين كل ما غنم ويرد عليهم السبي ويودي القتلى، يعني يدفع الدية بتاعته. وبالفعل سيدنا زيد فعل ذلك وعاد مرة أخرى. السرية الثالثة عشر وهي سرية وادي القرى، ودي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة اللي هم بتوع مين، عيينة بن حصن، اللي هم كانوا من أشد الأعراب عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر عليهم. وبعد كده سرية دومة الجندل كلمنا عنها أيضا، ودي كانت عليها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إلى بني كلاب. وبني كلاب دول كانوا قبيلة كبيرة من العرب، فكان فيهم كذا مجموعة، المجموعة دي كانت في دومة الجندل، حتى اسم السريع على اسم المكان دومة الجندل. دومة الجندل دي في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، فوق خالص ناحية الايه الشام. وكان هذه البطن او المجموعة من بني كلاب قد تنصرت، ما كانوش وثنيين زي بقية الايه الاعراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء اللي هم المجموعة دي، سيدنا عبد الرحمن عوف قال له ايه، يدعوهم اولا الى الاسلام، فان اسلموا والا أغار عليهم، لأن دول مختلفين عن إيه؟ عن الوثنيين العرب أو الأعراب الوثنيين اللي هم شاركوا في الأحزاب وكانوا ينوئون النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير عليهم مباشرة. أما هؤلاء اللي هم النصارى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يدعوهم أولا إلى الإسلام. وبالفعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى هناك ودعاهم 3 أيام إلى الإسلام، انتهت بإسلام الملك بتاعهم، وتزوج سيدنا عبد الرحمن ابنة هذا الملك وعاد بها إلى المدينة، وكان اسمه الأصبغ ابن عمرو الكلبي اللي هو الملك بتاع إيه المجموعة دول من بني كلاب. السرية 15 وهي سرية فدك، ودي كان عليها سيدنا علي بن أبي طالب، ودول كانوا مجموعة من بني سعد من غطفان. غطفان دي كانت برضو إيه بطن كبيرة جدا من بطون العرب، لها مجموعة قبائل صغيرة كده منهم بنو سعد هؤلاء. إيه قصة بني سعد هؤلاء؟ دول كانوا مجموعة من الأعراب ناحية خيبر، وفدك ده أصلا اسم حصن من حصون خيبر كما سيأتي معنا يعني. فهؤلاء المجموعة اللي هم بني سعد دول أرادوا أن يمدوا خيبر بالمقاتلة نظير الطعام، قالوا لهم إحنا نديكوا الرجال تقاتلوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتمدون بإيه؟ بالطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك أرسل إليهم السرية عليها علي بن أبي طالب وانتصر عليهم وانتهت المعركة. السرية 16 إلى بني فزارة برضو تاني، بني فزارة دي يمكن ثالث أو رابع معركة معهم، وكان عليها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ودي المعركة اللي اتكلمنا عنها وأثروا فيها بنت أم قرفة. كان في واحدة من شياطين العرب اسمها أم قرفة، وكانت تناوي النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وكانت تريد أن تغتالي النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت 30 من ولادها 30 رجلا من أبنائها وأبناء أبنائها إلى اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا. كان لها بنت وكانت من أجمل نساء العرب على الإطلاق، وهذه أسرها سيدنا أبو بكر وأعطاها لمين؟ لسلمة ابن الأكوع، كان أحد مقاتلة هذه السرية. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن سلمة ابن الأكوع أن يهبه هذه البنت اللي هي بنت مين؟ بنت أم قرفة دي اللي هي من أجمل بنات العرب. ليه؟ مش لأنها أجمل بنات العرب، هي ملهاش قيمة يعني اجتماعية أو كده، هي جميلة بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعمل إيه؟ كان يفدي بها الأسرى، أخذها وفاد بها الأسرى في قريش. حتى هنا في يذكر أهل السير يعني أن في هذه الواقعة رد على من الملحدين وغيرهم الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتزوج النساء لجمالهن أو غير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما تزوج طيلة حياة سيدة خديجة قط، سيدة خديجة وكان في أشد قوته وشبابه، كان جوزها وعنده 25 سنة لحد ما ماتت، وكان عنده في الوقت ده فوق 40، كان عنده حوالي 47 سنة أو 50 سنة، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قط. يعني الواحد لو بيتجوز يتزوج لأجل الشهوة والنساء، هيتجوز وهو صغير ولا هو كبير؟ عنده 50 سنة أكيد وهو صغير شاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا لمصلحة دينية أو دعوية أو غير ذلك. ولما جاءت أجمل العرب على الإطلاق اللي هي دي إليه ما تزوج، ولكن ما فعل بها؟ فداها بمجموعة من الأسرى. بينما تزوج مين؟ تزوج سيدة صفية بنت حي بن أخطب، تزوج النساء كثيرات كلهن أبناء سادة، كان في غرض إيه؟ أنه يؤلف القلوب ويدخل هذه القبائل في الإسلام وينشر الدعوة إلى الله، كان ده هو الغرض، مش مجرد إيه؟ لو كانت شهوة ونساء كان دي أجمل العرب بين يديه وتركه وما أراده، ولكن فدى بها إيه؟ الأسرى صلى الله عليه وسلم. دي كانت الغزوة أو السرية 16. بعد كده 17 وهي سرية كرز القهري إلى العرانيين، كلمنا عنها المرة اللي فاتت لما جه مجموعة من العرانيين، مجموعة من الأعراب، وادعوا الإسلام، ثم لما دخلوا إلى المدينة اجتووا منها، جالهم إيه مرض معين كده اللي هو بيصيب الصفرة في العين، فأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى راعي من رعاة الإبل في الصحراء، فشربوا من ألبان الإبل وأبوالها حتى برئوا، حتى ما خفوا، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم هذه السرية عليها سيدنا كرز وقتلهم وسمل أعينهم، يعني إيه؟ يعني فقأ أعينهم. ثم نزلت الآيات إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فكان ده دليل على حرمة التمثيل بالموتى بعد ذلك. يعني دي كانت الوقعة الوحيدة اللي حصل فيها إيه؟ تمثيل بناس قتلوا. بعد ذلك نزلت الآية، فكان معناها أن اللي يعمل حاجة من دي يبقى عليه حد الحرابة ولا يمثل بجثته، بل تقطع يده أو إيه؟ تقطع يده أو رجله أو غير ذلك. بعد ذلك السرية 18 وهي سرية مدين، طبعا مدين دي اللي هي كان فيها سيدنا شعيب أرسل إليه سيدنا زيد بن حارثة، وسرية عمرو ابن أمية الضمري سرية 19 لقتل أبي سفيان. إيه قصة السرية دي؟ إن كان أبو سفيان قاعد في مكة فيقول لما لا يذهب رجل منا ليقتل محمد فإنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني لو أي واحد راح المدينة كده أكيد هيعرف يوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ملوش حراسة وبيأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فليه ما بنبعتش واحد إيه يغتاله؟ فسمع بها رجل أعربي، واحد أعربي معدي كده سمع، قال إني لأجلد القوم وأقواهم وأشجعهم ومش عارف إيه كلام زي كده، وإني إيه لهذه المهمة. قال له خلاص أنا اللي هقتل إيه محمد. فأبو سفيان قال له إنك إذا لصاحبنا، أنت بقى إيه الرجل بتاعنا، وقام جايب له إيه جهزه وأعطاه المال، وذهب هذا الرجل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحد مساجد المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال هذا لوجه غادر. لما دخل كده النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الغدر، فدخل عليه أسيد بن حضير وأمسك به، فوجد معه الخنجر، ففزع الرجل واعترف بإيه بالقصة. أم حكى لهم القصة، قال لهم إن أنا كنت في إيه في مكة وأبو سفيان اللي بعتني والقصة دي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصاصا لذلك بعث سرية لقتل مين؟ أبو سفيان. فبعث عمرو بن أمية الضمري، وسيدنا عمرو بن أمية ده كان إيه، كان يعني من أبطال العرب، كان له يعني بطولات شهيرة سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، كان يعني رجل من رجال المهمات الصعبة، كان خطير جدا يعني، فكان بيعمل مهام صعبة جدا. منها المهمة دي إنه راح ودخل إلى مكة هو وصاحب الله، وأراد أن يغتال مين؟ أبو سفيان. فصاحبه قال له إيه؟ قال له ألا نطوف بالبيت ونصلي ركعتين؟ قال له ما تيجي ننزل إيه؟ نطوف حوالين الكعبة كده ونصلي ركعتين طالما إحنا في مكة يعني. فسيدنا عمرو قال له لا هنتكشف. فأصر صاحبه على إيه؟ على ذلك. وبالفعل نزلوا إيه؟ طافوا بالبيت وصلوا ركعتين، فرآهم معاوية بن أبي سفيان، فعلموا أن قد انكشف أمره، فخرجوا إيه وهربوا دون أن يقتلوا أحد. دي قصتهم باختصار يعني. وهم في طريق العودة كان سيدنا مين؟ خبيب بن عدي، لو تفتكروا قصته، كانوا قتلوه فين؟ طلعوا بيه فين كده وقتلوه؟ عند التنعيم بالظبط كده. فكان سيدنا خبيب لما أرادوا أن يقتلوه كان هم عندهم إيه يعني تعظيم أو ورع كاذب كده أن هم بيعظموا الحرمات يعني، فمش عايزين يقتلوه جوه الإيه الحرم، فطلعوا على عند أقرب الحل اللي هو مسجد التنعيم، الناس بتروح تحرم منه الوقت. راحوا عنده وقتلوا مين؟ سيدنا خبيب بن عدي في المكان ده، وسابوا جثته ووضعوا عليها حراسة. فسيدنا عمرو بن أمية الضمري دخل واستل من وراء هذه الحراسة وحمل جثة خبيب بن عدي وانطلق بها إلى مكان في الصحراء ودفنه رضي الله عنه وأرضاه. ده هو راجع من إيه؟ من هذه السرية. وبعد كده في سريتين اتكلمنا عنهم بالتفصيل أكتر، اللي هي سرية السرية العشرون بقى اللي هو قتل سلام ابن أبي الحقيق اللي هو أبو رافع، اتكلمنا عنه بقى قبل كده بالتفصيل، سيدنا عبد الله بن عتيك وإزاي اقتحم الحصن ودخل إيه قال له أين أنت يا أبا رافع؟ أما قال له أنا هنا، أما إيه ضربه، القصة اللي أنتوا عارفينها دي، لحد ما قتله ورجع وقد كسرت إيه رجله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كأفضل مما كانت. والسرية الأخيرة بقى 21 قتل أسيد ابن زارم. ده كان مين بقى؟ كان الزعيم الثاني لخيبر، الزعيم الأول كان سلام بن أبي الحقيق، فاغتاله عبد الله بن عتيك، ده كان الايه الأول. الثاني كان مين؟ أسيد ابن زارم، وده النبي صلى الله عليه وسلم بعث له عبد الله بن رواحة ليفاوضه على أن يجعله عاملا له على خيبر، يعني قال له خلاص هنعمل اتفاقية وتبقى أنت تبع الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية بالمدينة، تبقى أنت العامل بتاعنا على مين؟ على خيبر، وخلاص يبقى بينا اتفاقية صلح وانتوا تفضلوا في خيبر زي ما انتم، بس تبقوا تحت مين؟ تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام. فأسيد استشار اليهود فقالوا والله ما يكون إيه أحد اليهود عامل لمحمد، يعني هيبقى واحد مننا شغال تحت إيده؟ لا مرضوش. فأرسل، فخرج أسيد ومعه 30 رجلا من اليهود ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهم في الطريق 30 واحد دول، وكان سيدنا عبد الله بن رواحة كانوا 3، كان هو ومعه 2 بس، أرادوا الغدر بالسلاسة، حبوا أنهم يقتلوهم في الطريق يعني. فسيدنا عبد الله بن رواحة قتل أسيد اللي هو الزعيم بتاعهم، وقتلوا إيه مجموعة منهم وهربوا إلى المدينة. تمام، فكده اتقتل 2 من زعماء مين؟ زعماء خيبر. طيب انتهينا احنا بقى هنا عند إيه؟ عند عمرة الحديبية أو صلح الحديبية. يبقى إذن في المسافة الزمنية أو المرحلة ما بين الأحزاب إلى صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا والبعوث إلى كل مين؟ إلى كل الأعداء تقريبا. فالقريش قاعدة في مكة مش قادرة تخرج ولا بترسل أي إيه؟ أي غزوات أو أي معارك أو أي حاجة خالص، قاعدة زي ما هي. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا، ما عادوش هيقدروا يخرجوا من مكه مره تانية. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل السرايا والبعوث الى كل الاعراب اللي في المنطقه تقريبا كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم ايه؟ سرايا وبعوث، ارسل الى بنو لحيان وبنو ثعلبه وبنو سليم وغطفان كل دول، وقتل اثنان من زعماء مين؟ من زعماء اليهود اللي هم سلام بن ابي الحقيق واسير، الاثنين اتقتلوا. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بقى في مرحله من القوه والمنعه والاستقرار التي تؤهله لان يكون راسا براس مع مين؟ مع قريش. طبعا قريش هي كانت القوه العظمى في الجزيره العربيه بلا منازع، ليها الزعامه الاقتصاديه، هي مركز التجاره اللي بتبعت ايه؟ رحله الشتاء والصيف، تمام؟ هي الزعامه الدينيه لان فيها مين؟ فيها الكعبه وفيها الحج والعمره. هي الزعامه السياسيه فيها دار الندوه. هي الزعامه العسكريه، فكانت قريش هي المسيطره. قريش النهارده محصوره فين؟ في مكه، مش قادره تخرج. والاعراب اتقصقص ضوافرهم كلهم خلاص، واليهود اجلوا من المدينه وقاعدين في خيبر، واتقتل منهم ايه؟ اثنين من زعماء خيبر. فخلاص بقى لم يكن الان الا ان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في السيطره بقى على الجزيره العربيه بشكل ايه؟ بشكل رسمي وشكل يعني سياسي وشكل واضح. فكان بدايته ايه؟ هو عمره الحديبيه. احنا اتكلمنا عن بدايتها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيه انه يطوف هو واصحابه بالبيت ويحلق رؤوسهم ويقصر، يعني عمل عمره في مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذاع ذلك بين الصحابه، فخرج كل الصحابه الا المنافقون. المنافقين طبعا خافوا. ليه؟ ما هو احنا خارجين النهارده العمره، معنى ان انت خارج عمره ان انت ايه؟ معكش سلاح. ورايح فين؟ رايح مكه اللي هي اصلا اعتى قوه عسكريه في الايه؟ وانت بينك وبينهم حرب. يعني لو قامت حرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وهم في هذه العمره سيستأصلوا جميعا، صح؟ فالمنافقون كلهم خافوا. ما خرجش الا واحد بس من المنافقين اسمه الجد بن قيس. ده له قصه، له حوار كبير هنبقى نحكي ان شاء الله فين في الغزوات القادمه يعني. المهم ان الجد بن قيس هو الوحيد الذي خرج، و1400 من ايه؟ من خلاص وصفوه الصحابه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا وجدوا بقى ان في حدثت مجموعه اشياء في الطريق، اولها ان في قبيله ارادت ان تعترض للنبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عنها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه واشار عليه سيدنا ابو بكر ايه؟ قال الله ورسوله اعلم، لكن ما خرجنا الا نريد البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ برايه واخذوا طريقا اخر. دي كانت ايه؟ الامر الاول. الامر الثاني ان سيدنا خالد بن الوليد جه عند وادي اسمه عسفان واراد انه يقاتل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الجمعان جاء وقت الصلاه، واتكلمنا على حكم ايه؟ صلاه الخوف، ان هم صلوا صلاه الخوف، فما هاجمهم سيدنا ايه؟ خالد، ووقع الاسلام في قلبه. هو نفسه بقى بيحكي بعد كده قال ايه؟ لما رايتهم يصلون في هذا الوادي وقع الاسلام في قلبه. دي كانت اول مره سيدنا خالد يبدا ايه؟ يرق ويلين للاسلام. ده ايه في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله الطريق من مدينه الى مكه بينتهي بالتنعيم. يعني انت لو انت راكب من مكه رايح من مدينه رايح مكه، بتدخل مكه منين؟ من عند مسجد التنعيم، ده الطريق بتاع المدينه، تمام؟ لو انت جاي من جده من تحت بتدخل منين؟ بتدخل من عند كمين لحد دلوقتي موجود اسمه الشميسي. هو ده مكان ايه؟ مكان الحديبيه، ده كان اسمه الحديبيه وقتها، كان في ما اسمه الحديبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يدخل من المدخل المعتاد، يعني قال مش هنروح من عند التنعيم، هناخد ايه؟ نلف من حول مكه ونيجي من الجنوب عند ايه؟ اللي هو المكان بتاع الحديبيه. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن كل ايه؟ المناوشات بتاعه مكه او قريش، وذهب الى المكان اللي هو الحديبيه وجلس على حدود الحرم. فهو هتلاقي الشميسي ده هو ايه؟ حد الحرم، حتى اول ما تعديه كده يقول لك هذا حد الحرم، بيعملوا علامات كده جوه الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقام بالحديبيه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جاء وقت الصلاه زلف الى الحرم، نزل في الايه؟ في الحرم، جوه حدود الحرم، صلى وعاد مره اخرى الى الحديبيه فاقام فيه عشان ياخدوا ثواب ايه؟ الصلاه داخل الحرم. يعني كل ما يجي وقت صلاه يعدي يدخل جوه حدود الحرم يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاثناء قلد الهدي واشعر واحرم وكل حاجه، وقاعد فين؟ في الحديبيه. فبدا طبعا العرب كلهم سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يأتي أناس، كان أولهم مين؟ جاء أول رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بديل ابن ورقاء. ده أول واحد جيل للنبي عليه الصلاة والسلام. احنا كلمنا على الكلام ده إيه مرة الفاتحة بس بنعيده سريعا عشان أما ندخل على بنود الصلح نفهم موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه وهو بيقول الكلام ده. يعني أنا ليه جبت من أول إيه من أول أحزاب وأنا راجع النهاردة عشان ما نقول بنود الصلح نعرف إيه موقف النبي عليه السلام. يعني ليه أقر بهذه البنود في هذه الأحداث. فقال لهم إيه إن لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم يعني عملت بيني وبينهم عهد يعني أو صلح ويخلوا بيني وبين الناس يعني سيبوني بقى إيه أنتشر في الدعوة إلى الله في الجزيرة العربية زي ما أنا عايز وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا عايزين يسلموا يسلموا فيش مشكلة وإلا فقد جموا وإن هم أبوا إلا القتال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه قال لهم أنا جاي أعتمر مش جاي أعمل حاجة عايزين تعملوا عهدة أهلا وسهلا ونخش نعمل عمرتنا ونروح يبقى في بيننا وبينكم معاهدة طيب عايزين تسلموا أهلا وسهلا عايزين التالتة وهي القتال وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي لحد ما تتقطع عنق أو لينفذن الله أمره يبقى ده كان أول واحد إيه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بديل ابن ورقاء وده كان من إيه من بني خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا إيه أكتر قبيلة بينهم من النبي صلى الله عليه وسلم إيه مودة أو هم أصلا كانوا خلفاء بني هاشم قبل الإسلام خزاعة كانوا خلفاء بني هاشم قبل الإسلام فلما النبي صلى الله عليه وسلم إيه ظهر الإسلام وظلوا على حلفهم مع بني هاشم ومن ضمن ذلك أنهم كانوا يحبون بني هاشم فكانوا يودون النبي صلى الله عليه وسلم وإيه ينصحون له مؤمنهم وكافرهم تمام ده كان على أعرافهم القديمة يعني فده إيه بديل بدأت قريش تبعث الرسل فأول من بعثت الحليس ابن علقمة والحليس ده كان رجل من قوم يحبون التأله والتعبد كان ناس أصحاب عبادة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحليس قال هذا من قوم يتألهون يعني قوم إيه عندهم عبادة فساق البدن أم جايب الإيه البدن اللي هي إيه اللي هي الجمال اللي أعدت لأن تذبح عند البيت والغنم طيب إيه البدن والغنم يعني إيه الفكرة فيهم إن البدن والغنم لما بيريدوا إن هم إيه يذبحوها البدن اللي هي الجمال بتقلد يعني تقلد يعني يحطوا لها قلادة كده يعلقوا فيها حاجات حبال أو أحذية أو في رقبتها بحيث تعرف إنها إيه دي لله ما هيش إيه ليست للذبح ولا للركوب ولا غير ذلك يحطوا فيها قلادة كده تبقى معروفة إن دي راحة فين راحت الذبح لله عند المسجد الحرام تمام لذلك الله عز وجل قال إيه والهدي معكوفا أن يبلغ محل الهدي اللي هو الإيه اللي كان هيذبح إشعار الغنم اللي هم يعملوا إيه يجيبوا الغنمة أو الشاة ويطعنوها كده في جنبها تقوم تطلع شوية دم يقوموا يمسحوا الصوف بالدم تلاقي الدم الصوف لونه إيه أحمر الوقت حتى تلاقينا في عصرنا ما بيعملوش الموضوع ده بس يمو جايين إيه دهنين الغنم لونه أحمر كده بتشوفوهم طبعا الناس مش فاهمة الموضوع ده إيه بس هو له أصل لما بتيجوا أيام قبل العيد الكبير كده تلاقي الغنم اللي هي بتتباع والأضحية تلاقيهم ملونينهم أحمر من الجنب كده وده غلط أصلا المفروض ما يتلونش هما المفروض إن بيعملوا إيه بيطعنوها طعنة صغيرة كده فتقوم متخرجة شوية دم صغيرين يقوموا يمسحوا بها الشعر يبقى لونه أحمر يبقى دي إيه أشعرت يعني إيه أشعرت يعني صارت لله خلاص دي هتذبح في الإيه في سواء في عيد الأضحى أو هتذبح عند الكعبة والبدن تقلد يعني تقلد تحط لها قلاد يبقى دي برضو ايه ستذبح لله جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه كان قد قلد واشعر يعني الجمال اللي هيذبحها حط لها القلاده والغنم اللي هيذبحها عمل لها مساله الاشعار دي بقى لونها احمر كده فساق الايه البدن والغنم امام حليس فلما راى حليس هذا المشهد قال والله ما كان لهؤلاء ان يصدوا عن البيت دي ناس جايه تعبد ربنا نرجعها ليه هو راجل صاحب عباده وتاله يعني بيعظم مساله الايه شعائر الله فقال والله ما كان لهؤلاء ان ايه ان يصدوا عن البيت وعاد دون ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ده تفاوض والعمل اي حاجه مراجع ايه للنبي ساب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ايه لمكه وقال ما كان لهؤلاء ان يصدوا عن البيت ده مين الحليس بعد الحليس جه مين جه سيدنا عروه بن مسعود الثقفي وكان يومئذ على ايه على الشرك سيدنا عروه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى عندك وجوها، أنا مش شايف حد إيه من الرؤوس يعني أو من المقاتلين الجمدين بتوع العرب معاك، يعني أنت معاك إيه؟ قال ما أرى حولك إلا أوباشا حريا أن يفروا ويدعوك. شوية أعراب كده إيه، شوية مش عارف عبيد أسلموا على شوية أعراب مش معروف هم مين، ساعة ما هيجروا القتال كلهم هيجروا. ده مين اللي بيقول؟ عروة بن مسعود. وسيدنا المغيرة بن شعبة واقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن يمد عروة يده إلى لحية رسول الله إلا ويضربه مين؟ المغيرة بن شعبة على يده، وقال له إيه؟ أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال من هذا؟ قال إيه؟ المغيرة بن شعبة. فقال يا أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. وحكينا قصة دي قبل كده أنه إيه؟ ده عمه، وكان سيدنا المغيرة بن شعبة في الجاهلية قتل ناس وأخذ أمواله، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنقبل وأما هذا المال فلا. قال له لا، الفلوس دي رجعها لأصحابها، عايز تسلم تعال. فسيدنا المغيرة أسلم وما رجعش الفلوس. كان مين بقى اللي بيدفع الفلوس؟ عمه اللي هو عروة بن مسعود الثقفي. فقال له أي غدر، يعني يا غدار، لازلت أسعى في غدرتك، أنا لسه بدفع الفلوس اللي أنت إيه سرقتها قبل الإسلام يعني. وبعدين سيدنا إيه أبو بكر قال له إيه أنحن نفر وندع أمسس بزر اللات؟ قال له يعني إحنا اللي نعمل كده لا يمكن أبدا. ده كان الرسول إيه الثاني، يبقى الأول كان الحليس، الثاني هو عروة بن مسعود الثقفي. ثم في هذه المرحلة في الليل بعثت قريش بسبعين مقاتل من شباب مكة ليشعلوا القتال. النبي صلى الله عليه وسلم 1400 مقاتل معاه، قاموا باعتين 70 واحد يعملوا ايه؟ يجوا بالليل ويقتلوا مثلا ايه 10-15 واحد من الصحابه ويرجعوا. فايه اللي يحصل؟ فتندلع بقى ايه نار المعركه وتشتعل بقى، فهم شايفين ان هم الاكثر. قريش كانت في الاحزاب جايبه كام واحد؟ 4000، ودول كام واحد؟ 1400، وليس معهم الا سلاح الراكب، يعني كل واحد معاه السيف في الغمد بس. التانيين بقى يجيبوا الدروع وايه والاسهم والرمح، هيخشوا بقى ايه هتبقى يعني مقتله. فارادوا ان هم يشعلوا القتال حتى ايه يستأصلوا شقفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فاذا بحراس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكوا به، جايين بالليل 70 واحد، فقام الحراس مسكوهم ايه اسروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليريد، لانه كان يريد ان يثبت انه ما جاء لقتال وانه جاء معتمرا، اطلق سراحه. وفي ذلك انزل الله عز وجل قوله ايه هو الذي كف ايديهم عنكم وايديهم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم، يعني هو هم خلاص ربنا اظفركم عليهم ومسكتموه، ام ايه ربنا كف ايديكم ان انتم ما تقتلوهوش ولا هم يقاتلوهم حتى يمضي الله عز وجل هذا ايه هذا الصلح. تمام. فدي كانت الايه المناوشه الايه الاولى. الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث مين؟ بعث سيدنا عثمان. كان يريد ان يبعث عمر الى مكه للتفاوض، فسيدنا عمر ايه قال له يا رسول الله ما من رجل في قريش الا وبيني وبينه بغض، يعني ما فيش واحد منهم ولا ايه بيكرهني، وليس هناك رجل من بني عدي، ما فيش واحد من القبيله بتاعتي يحميني يعني، ولكن هل ادلك على من يبلغ رسالتك؟ ادلك على واحد يبلغ الايه الرساله وله منعه؟ قال من؟ قال ايه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان الى قريش ليتفاوض معهم. سيدنا عثمان دخل ووجد من يدخله في جواره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر نتيجة هذه المفاوضات. فسيدنا عثمان لما دخل أجاره العرب وقالوا له إن شئت تفطى بالبيت، خلاص أنت براحتك بقى، والله أنت دلوقتي في أمان، عايز تعمل عمرة عملها. فقال والله ما أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع، لا أنا مش ممكن أنا إيه أعمل العمرة والنبي عليه الصلاة والسلام ممنوع بره على حد الحرم. الصحابة بره بقى إيه يعني أساءوا الظن بعثمان وقالوا والله لقد روى عثمان وارتوى. سيدنا عثمان الوقت زمانه عمال يطوف بقى ويقبل الحجر وهيعمل عمرة بتاعته كاملة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما هذا ظني بعثمان، قال لا مش عثمان اللي يعمل إيه الموقف ده. وده من وحدة إيه الموقف بين الصحابة، هما كان عندهم مسألة وحدة الموقف، مش اللي يجيله فرصة يغتنمها وإن كان على حساب أخيلة، إحنا كلنا إيه وحدة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه لما تأخر سيدنا عثمان قعد أيام، وكان هذا مدبر من قبل قريش، يعني قريش أرادت أنها تؤخر سيدنا عثمان ليحدث بعض القلق والاضطراب، يعني هم مش هيردوا عليه وخلاص يرجع، لا احتجزوه عندهم أيام، قعد يوم اثنين الثالث سيدنا عثمان ما رجعش، فأشيع أن عثمان قد قتل. الصحابة قالوا يبقى سيدنا عثمان إيه اللي حصل له؟ اتقتلوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ البيعه على الموت. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البيعه عن ايه؟ ان خلاص بقى البيعه قالوا على الموت او على القتال عن اخرهم. المهم ان البيعه هيكون ان هم ايه؟ اذا علم بمقتل عثمان ان هم سيقاتلوا من قريش. ومعنى ان 1400 بسلاح الراكب سيقاتلوا قريش ان ايه؟ هيكون الموت. فاللي قال الموت كان ايه؟ له وجهه نظر صحيحه يعني. سواء القتال او الموت هي نتيجتها هتبقى واحده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ايه؟ يبايع الصحابه تحت الشجره وفيها انزل الله جل قوله ايه؟ لقد رضي الله عن ايه؟ المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابه الا رجل من المنافقين اللي هو مين؟ اتكلمنا عنه؟ الجد بن قيس. ده اللي ما رضاش ايه؟ يبايع واحتمى خلف دبته. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه جميع الصحابه قال وهذه يد عثمان، وبايع عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما عاد سيدنا عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى على الموت. فده كان ايه؟ مساله بيعه الرضوان. بدا بقى ايه؟ عاد سيدنا عثمان واستقر الوضع وهنعمل ايه بقى؟ فجاء الرسول الاخير اللي هو سهيل بن عمرو ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلنا لايه؟ لبنود العهده بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سهيل بن عمرو قال سهل الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يعني؟ استبشر بالاسماء. فلما قال ايه؟ جاء سهيل قال سهل الله لكم. فدخل سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بنود بالصلح. تعال نشوف بقى هذه البنود وننظر. هذه البنود كانت رغم ان فيها ظلم وفيها جور على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، هل هي كانت يعني مسوغ لان نقبل الدنيا في ديننا كما ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ قال له لما نرضى الدنيا في ديننا، ام انها كانت فتحا كما سماها الله عز وجل؟ وهذه العهده كانت ايه؟ كانت فتحا. كيف ذلك؟ تكلمنا لما ذكرنا دلوقتي منذ بدايه اللقاء، تكلمنا على المرحله منين؟ من اول الاحزاب لما العمره. كان ايه اللي حصل؟ كان يسلم خلاص يعتبر سياسيا وعسكريا واقتصاديا بدات تنافس او تناهض قوته قوه من قريش. لم يبقى الا الاعتراف بدولة المدينة. يعني خلاص بقى الوقت ما كانش في دولة المدينة، كانت الدولة والسيادة لمين؟ لقريش في الجزيرة العربية وفي أعراب. أما هذه العهدة فكان الفائدة الأولى منها هو الإقرار بدولة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي الجزيرة العربية. ده رقم واحد. رقم اثنين وجود الأحلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في العهدة كما سترون أقر سهيل على إيه؟ على أن من أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل. يبقى إذن الجزيرة العربية بعد ما كانت قوة واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش هتتقسم نصين، نص هيبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام ونص هيبقى مع مين؟ مع قريش. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم مادهم في هذا الصلح 10 سنوات. يعني إيه؟ في 10 سنين ما فيش قتال مع مين؟ مع قريش. طب اتبقى مين؟ ما خلاص الأعراب إحنا قلنا هيتقسم نصين، نص مع النبي عليه السلام ونص مع قريش، وقريش وحلفها لن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه. يبقى بقى مين في الجزيره العربيه؟ لا بقى واحد بس، اليهود خيبر. يبقى ده كان تمهيد لايه؟ لفتح خيبر. يبقى اذا كان ايه؟ اعتراف بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ودوله المدينه، كان في انهاء ازمه الاعراب، هيتقسم نصين دلوقتي حلفين والموضوع هينتهي، قتال سيقل تماما. الجزء الثالث هو تمهيد لفتح خيبر. الجزء الرابع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإن شاءوا مادتهم وإيه؟ ويخلوا بيني وبين الناس. يبقى إيه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هينشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية وتأتي الوفود مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى البنود؟ البند الأول وده من كبر وغطرسة قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، ما يعتمرش، يتحلل في المنطقة اللي هي الحديبية اللي احنا قلنا هي فين؟ عند الشميسي وانت داخل من جدة كده، او الشميسي في المنطقة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يتحلل من العمرة ويذبح الهدي ويرجع من عامه هذا، ويأتي في العام المقبل فيدخل مكة معتمرا 3 أيام. له ايه؟ 3 أيام بس، يدخل يعمل العمرة ويرجع، ويدخل بسلاح الراكب. يعني ما يجي السنة الجاية كل واحد يدخل ومعاه السيف بتاعه في الغمد بس، ما فيش اكتر من كده، تمام؟ ولا يتعرض له باي نوع من الاعتراض. ده البند الاول. البند الثاني وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. يبقى قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بينهم حرب. البند الثالث بقى: من أحب أن يدخل في عقد محمد فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. يبقى الأعراب هيتقسموا إيه؟ نصين، نص مع النبي صلى الله عليه وسلم ونص مع قريش. رابعا، وده من البنود الجائرة جدا، أن من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منه، رده عليه. لو جه واحد مسلم من قريش وخارج هربان، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرده. ومن جاء لقريش هاربا من محمد لا ترده قريش. فالنقطة دي بالذات إيه؟ الصحابة ما قبلوهاش. يعني لما سيدنا عمر قال: لما نرضى الدنيا؟ يعني اللي جلنا نرده واللي جلهم ما يردوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: من جاء إلينا فرددناه سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. المسلم اللي هو خرج ده ربنا هيجعل له إيه؟ فرجا ومخرجا، كما سيأتي إن شاء الله وتعرفوا إيه؟ كيف جعل الله لهم ذلك يعني. ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله، خلاص اللي رايح أصلا مرتد لقريش مش عايزين خلاص. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وبدأ في كتابة الصلح. قالوا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أملى لسيدنا علي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة. اللي نعرفه واحد اسمه الرحمن ده إيه في اليمامة، ما نعرفش ما الرحمن. فقالوا: اكتب باسمك اللهم، نكتب بسم الله زي ما احنا عارفين. فكتب بسم الله. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صدناك عن البيت، لو أنت رسول الله هنرجعك ليه؟ اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب إيه؟ هذا ما صلح عليه محمد ابن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أن يمحو ذلك. قال: والله ما أمحوه، مش هي ما أقدرش أن أشيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يعرف قراءة الكتاب، قال له: هي فين؟ قال، أشار إليه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: أنا رسول الله وإن كذبتموني. تمام. وكتبوا بنود المعاهدة. هم لسه بيكتبوا إيه؟ بنود المعاهدة. مين اللي جه؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني هو ابنه اللي هو كان إيه مقيد وبيعذب في مكة، هرب وجاء يرصف في قيوده، جاي متقيد وإيه وألقى بنفسه بين المسلمين، قام جاي ورمي نفسه إيه خلاص انقذوني بقى من إيه من المشركين. فقال سهيل: هذا أول من أصالحك عليه، ده أول واحد ترجعه. فطبعا الصحابة ازاي؟ مش ممكن يعني واحد جاي لنا واحنا 1400 ومعنا السلاح وهو يرصف في قيود ونرجعه يتعذب تاني؟ فقال ابو جندل: اتردوني ليفتنوني في ديني؟ هترجعوني تاني عشان يعذبوني ويفتنوني في الدين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: انا لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه ما ايه ما خلصناش كتابة الصلح يعني. قال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. قال له يعني هو ده يا إما الصلح إيه هيتلغى. قال النبي صلى الله عليه وسلم له تلطفا: فأجزه لي، طب سبه لي أنا عشان خاطري. قال: لا أجيزه لك. قال: بلى فافعل، طب عشان خاطري سيبه. فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. إن شاء الله بقى في اللقاء القادم نعرف كيف تمت المعاهدة وكيف جعل الله عز وجل فرجا ومخرجا للمستضعفين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.